بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. أخرجه مسلم. قال من طريق عمر بن حمزة عن عبد الرحمن بن أبي عن عبد الرحمن بن سعد عن أبي سعيد به. قال عمر بن حمزة: ضعيف ضعاف ابن معين والنسائي. وقال أحمد: أحاديث مناكير. وهذا الحديث ذكر الذهبي في الميزان أنه مما استنكر عليه. قال الحكم المستفاد من الحديث. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم: وفي هذا الحديث تحريم افشاء الرجل ما يجري بينه وبين امرأته من أمور الاستمتاع ووصف تفاصيل ذلك، وما يجري من المرأة فيه من قول أو فعل ونحوه. فأما مجرد ذكر الجماع فإن لم تكن فيه فائدة ولا إليه حاجة فمكروه، لأنه خلاف المروءة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وإن كان إليه حاجة أو ترتب عليه فائدة بأن ينكر عليه إعراضه عنها أو تدعي عليه العجز عن الجماع أو نحو ذلك فلا كراهة في ذكره، كما قال صلى الله عليه وسلم: إني لأفعله أنا وهذا ثم نغتسل. أي أنه أشار إلى الحكم الشرعي في أنه يجب الغسل من الجماع ولو لم ينزل. وقال صلى الله عليه وسلم: لأبي طلحة: عرستم الليلة؟ وقال لجابر: الكيس الكيس، والله أعلم. قلت: وقد جاء في تحريم ذلك حديث آخر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعل رجلا يقول ما يفعل بأهله، ولعل امرأة تخبر بما فعلت مع زوجها، فأرم القوم، أي سكتوا. فقالت امرأة: يا رسول الله، إنهم لا يفعلون وإنهن لا يفعلن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فلا تفعلوا، فإنما ذلك مثل شيطان لقي شيطانة في طريق فغشيها والناس ينظرون. قال: أخرجه أحمد من حديث أسماء بنت يزيد، وفي إسناد شهر بن حوشب فيه ضعف. وحفص بن أبي حفص السراج ترجمته في تعجيل المنفعة ومجهول الحال. ولو شاهد عند أحمد من حديث أبي هريرة، والراوي عن أبي هريرة رضي الله عنه مبهم. ولو شاهد من حديث أبي سعيد، أخرجه البزار كما في كشف الإستار. وفي إسناده شيخ البزار روح بن حاتم أبو غسان، ترجمته في الميزان واللسان. قال ابن معين: ليس بشيء. وقد حسن العلامة الألباني رحمه الله هذا الحديث في آداب الزفاف بمجموعة للطرق، وهو كذلك والله أعلم. قوله بمجموع نقصة الميم. قول ابن معين: ليس بشيء، قد يطلقها أحيانا في من كان قليل الحديث، وقد أطلقها أيضا أحيانا في من كان عنده ابتداع، من كان عنده بدعة. وعلى كل حديث أسماء مع حديث أبي هريرة قد يتقوى بدون حديث أبي سعيد، وباجتماع الثلاثة لا بأس بتحسينه. الأصل فيها أنه شديد، لكن وجدت القرائن على أنه قالها مثلا بسبب قلة حديثه أو بسبب ابتداعه، فيكون له حكم آخر. قال الحافظ بن حجر رحمه الله عن حكيم بن معاوية عن أبيه رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، ما حق زوج أحدنا عليه؟ قال: تطعمها إذا أكلت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وعلق البخاري بعضه، وصححه ابن حبان والحاكم. قال: مسائل والأحكام المستفادة من الحديث: المسألة الأولى: ضرب الزوجة إذا نشزت. قوله عليه الصلاة والسلام: ولا تضرب الوجه، فيه دلالة على جواز الضرب في غير الوجه، وذلك مقيد بما نشزت. بما نشزت بما إذا ممكن بما إذا نشزت. زيادة إذن. وذلك مقيد بما إذا نشزت لقول تعالى واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. ويدل على جواز ضربهن في هذه الحال حديث إياس بن عبد الله بن أبي ذباب أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا تضربوا إماء الله. فجاء عمر بن الخطاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ذئرن النساء على أزواجهن. فرخص في ضربهن. فجاء نساء يشكون أزواجهن فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس أولئك بخياركم. أخرجه أبو داود بن ماجه والحديث حسن لغيره. وكذلك يدل على جواز ذلك حديث جابر في صحيح مسلم ولهن عليكم ألا يطئن فرشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن فاضربوهن ضربا غير مبرح. وفي حديث عمرو بن الأحوص الجشمي وهو حديث حسن واستوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عوان عندكم ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. أخرج الترمذي وغيره. ويستفاد من هذين الحديثين أنه لا يجوز الضرب الشديد وإنما ضرب تأديب خفيف ومع جواز ذلك فالأولى اجتناب ذلك قدر الاستطاعة لقوله صلى الله عليه وسلم خياركم خياركم لنسائهم. أخرجه ابن ماجه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص بإسناد حسن. وقوله في الذين يضربون ليس أولئك بخياركم وهل إباحة ضربها في حال النشوز مقيد بما إذا لم ينفع معها الموعظة والهجر أم يجوز أن يضربها بدون أن يعظها ويهجرها. أن الآية بدأ الله عز وجل فيها بذكر ماذا؟ الموعظة والهجر. فعظوهن واهجرهن في المضاجع واضربوهن. فيه قولان لأهل العلم وهما وجهان عند الحنابلة والشافعية. وظاهر حديث جابر وعمر بن الأحوص وإياس يدل على جواز ضربها مباشرة. والآية ظاهرها أن يبدأ بالموعظة ثم الهجر ثم الضرب لأنه رتب على الأسهل ثم الأشد فالأشد. وهو ظاهر اختيار ابن كثير والقرطبي. لا شك أن الترتيب هو الذي ينبغي فعله ولكن هل يأثم إذا باشر شيئا بشيء من الضرب الخفيف؟ الظاهر أنه لا يصل إلى حد الإثم ولكن يكره كراهة شديدة والله أعلم. المسألة الثانية قوله ولا تقبح. قال المغربي رحمه الله في شرحه أي لا تسمعها المكروه ولا تشتمها بأن تقول قبحك الله وما أشبهه من الكلام. المسألة الثالثة هجران المرأة إذا آذت زوجها. دل حديث الباب على جواز هجر المرأة وكذلك الآية وهجروهن في المضاجع. وهجر النبي صلى الله عليه وسلم نساءه شهرا اعتزل في مشروبة له. والحصر في حديث معاوية ولا تهجر إلا في البيت غير لازم فقد هجر النبي صلى الله عليه وسلم في غير البيت أي ترك المبيت معهن واعتزل في مشروبة له. قال الحافظ رحمه الله في الفتح والحق أن ذلك يختلف باختلاف الأحوال فربما كان الهجران في البيوت أشد من الهجران في غيرها وبالعكس بل الغالب أن الهجران في غير البيوت آلم للنفوس وخصوصا النساء لضعف نفوسهن. واختلف أهل التفسير في المراد بالهجران فالجمهور على أنه ترك الدخول عليهن والإقامة عندهن على ظاهر الآية وهو من الهجران وهو البعد وظاهره أنه لا يضاجعها. وقيل المعنى يضاجعها يوليها ظهره. وقيل يمتنع من جماعها. وقيل يجامعها ولا يكلمها. وقيل واهجروهن مشتق من الهجر بضم الهاء والكلام القبيح. أي يغلظوا لهن في القول، هذا فيه نظر. وقيل مشتق من الهجار وهو الحبل الذي يشد به البعير، يقال هجر البعير أي ربط، فالمعنى أوثقوهن في البيوت واضربوهن. قاله الطبري وقواه واستدل له ووهاه من العربي فأجاد. الصحيح فيها أنه ترك المضاجعة بأن ينعزل في مكان آخر في غرفة أخرى أو حتى في الغرفة نفسها لا يضاجعها، ينفرد بفراش آخر. كل هذا من الهجران، وأشده أن يترك البيت كاملا كما فعل صلى الله عليه وسلم وترك بيوت نساء واعتزل في مشربة له. قلت الصحيح أنه مشتق من الهجران، وظاهر الآية أنه يترك مضاجعتها، والله أعلم. هجروهن في المضاجع يشمل هجر الفراش وهجر الغرفة وهجر البيت. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كانت اليهود تقول إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها كان الولد أحول، فنزلت نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، متفق عليه واللفظ لمسلم. الحكم المستفاد من الحديث قال فيه إباحة إتيان الرجل امرأته في قبلها من أي جانب شاء، ولذلك قال الله تعالى فأتوا حرثكم، وموضع الولد هو قبلها. على هذا عامة أهل العلم، وقد تقدم في بداية الباب الإشارة إلى ذلك. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا، متفق عليه. قال مسائل الأحكام المستفادة من الحديث، المسألة الأولى قوله لم يضره الشيطان أبدا، اتفقوا على عدم حمل النفي على العموم في أنواع الضرر، يعني ما لم يحمله أحد منها لأنه لا يصله من الشيطان أي أذية أو أي ضرر. بقي ما المقصود إذن إذا كانوا قد اتفقوا على عدم حمل النفي على العموم؟ ثم اختلفوا في المقصود، فقيل المعنى لم يسلط عليه، أي وإن حصل له شيء من خطرات الشيطان وخطواته فإنه لا يتسلط عليه، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فقيل المعنى لم يسلط عليه بل يكون من جملة العباد الذين قيل فيهم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. وقيل المراد لا يطعنه في بطنه، واستبعده الحافظ لمنابذته للحديث الصحيح، وليس تخصيصه بأولى من تخصيص هذا الحديث. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستثني من ذلك إلا عيسى بن مريم وأمه. وقيل المراد لم يصرعه، وقيل لم يضره في بدنه، وقيل لا يفتنه عن دينه إلى الكفر، وقيل لم يضره في مشاركة أبيه في جماع أمه. واستقرب الحافظ القول الأخير، وفيه نظر، والأظهر والقول الأول والذي قبل الأخير فإنهما بمعنى واحد والله أعلم، لا يفتنوا في دينه إلى الكفر. والقول الأخير أيضا من باب أولى لأنه قد سمى الله فلا يشاركه، لا يشارك، لكن ليس هذا بضرر على الولد، نحن نتكلم على مسألة لم يضره الشيطان أبدا. فإذا كان الولد صالحا وأبوه لم يسمي ولم يأتي بهذا الذكر، ربما حصلت المشاركة من الشيطان إذا لم يحصل التسمية. قال فائدة الحديث في استحباب التسمية والاتيان بالدعاء المذكور عند إرادة الوقاع والله أعلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجي لعنتها الملائكة حتى تصبح، متفق عليه واللفظ للبخاري. ولمسلم كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها. قال المسائل والأحكام المستفادة من حديث، المسألة الأولى امتناع المرأة من الفراش إذا دعاها زوجها. قال دل حديث الباب على أن ذلك محرم على الزوجة إن لم يكن لها عذر. بل دل الحديث على أن ذلك من كبائر الذنوب، وسواء كان ذلك ليلا أو نهارا. ويدل على ذلك ما رواه أحمد والترمذي من حديث طلق بن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته فلتأتي وإن كانت على التنور. وهو حديث حسن. وأيضا رواية مسلم التي أشار إليه الحافظ ولفظها: والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتاب عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليه حتى يرضى عنها. قوله يدعو امرأته ليس خاصا بالمبيت في الليل. وعلى هذا فقوله في حديث الباب فبات خرج مخرج الغالب. واختلف أهل العلم في المسألة الآتية، وهي فابت أن تجيه جاءت في بعض الألفاظ هم لا في موجودة في بعض الألفاظ فبات غضبان عليها. وأيضا قوله حتى تصبح خرج مغرب نعم. وقوله حتى تصبح أيضا خرج مخرج الغالب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.